أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قديم الإحسان عظيم الامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل على محمد وآله الأئمة الهداة والقادة الدعاة. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإنها سبب قبول الأعمال. يقول تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ورد بسند صحيح عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. عنوان حديثنا هذا اليوم: استغلال الأحكام والقوانين. الغرض من أحكام الشرائع والقوانين في الحياة الاجتماعية هو تحقيق العدل ومنع ظلم الناس لبعضهم بعضا. يقول تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل. فهدف أحكام الأديان والشرائع وهدف القوانين في أي مجتمع من المجتمعات هو تحقيق العدل ومنع الظلم بين الناس. لكن هذه الأحكام والقوانين تتأثر في تطبيقها بالطبيعة البشرية، فبعض بني البشر قد يستغلون الأحكام والقوانين في ممارسة الجور والظلم، مهما كانت إجراءات تطبيق العدالة صارمة ونزيهة، إلا أن هناك من يسعى ويحاول لاستغلال بعض الأحكام والقوانين في ممارسته للظلم والجور. ولا تملك جهات تطبيق العدالة إلا الوسائل الظاهرية والآليات المعتمدة لإثبات القضايا وإصدار الأحكام والقوانين. أي حاكم، أي قاضي، أي حكومة لا يعلمون بالغيب، وإنما يحكمون وفق المعطيات التي تكون أمامهم وتتوفر لهم. وحين يتم إخفاء الحقائق واستخدام أساليب المغالطة والتزوير، فقد يضيع الحق ويصبح حكم الشرع والقانون في صالح الظالم الجائر. وهذا ما يشير إليه الحديث النبوي الذي بدأنا خطبتنا بقراءته. هذا الحديث صحيح السند عند الشيعة، وأيضا ورد بمضمونه في صحاح السنة. النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث يشير أنه حينما يقضي في خصومة ونزاع، اثنان متخاصمان يأتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليحكما ويقضي بينهما، زوجان، أخوان، شريكان، أيا كانوا من أبناء المجتمع عندهم خصومة خلاف، يأتون للنبي صلى الله عليه وآله. النبي كيف يحكم بينهم؟ هل ينتظر نزول الوحي والخبر عن طريق الغيب؟ يجي جبرائيل يقول له يا رسول الله ترى هذا الحق إلى هذا والحق على هذا. ليس الأمر كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أراد لأنبيائه ورسله أن يسيروا في الناس وأن يديروا أمور الناس حسب الحالة الظاهرة المألوفة، وليس بناء على علم الغيب، ليكون ذلك نظاما يسير عليه المجتمع. النبي صلى الله عليه وآله يقول إنما أقضي بينكم. تحصل بعض القضايا لأهميتها لحساسيتها ينزل الوحي من الله، ذاك أمر استثنائي، لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام يسير في الناس بالأمور الظاهرة الطبيعية وليس ضمن الأمور الغيبية. لذلك يقول صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم حصر، يعني أنا قضائب في هالحدود، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. كل الشرائع، كل القوانين، قاعدة معروفة أن المدعي عليه البينة. إنسان يدعي على آخر شيء تطلب منه البينة، يطلب منه الدليل، والمنكر عليه اليمين، واليمين على من أنكر. النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا أيضا في قضائي في الخصومات أعمل بهذه القاعدة. ثم يشير صلى الله عليه وآله إلى إمكانية المغالطة والتزوير. هذا يجيب بينات، يجيب شهود، هذا يحلف الناكر مثلا أنا أعمل بهالوسائل الظاهرة، ممكن هذا الطرف يزور دليل، ممكن المنكر ما عنده مانع يغالط ضميره ويحلف، بس أنا كقاضي أعتمد هذه الآليات، هذه الآليات المعتمدة شرعا وعرفا. لذلك يقول صلى الله عليه وآله وبعضكم ألحن بحجته من بعض. ألحن من اللحن، وهي الفطنة والجدل، قوة الجدل. اللحن بفتح الحاء هذه تعني الفطنة، أما اللحن بتسكين الحاء هذا يعني الخطأ، مثل الخطأ في النحو يقولوا لحن في كلامه. هنا الرسول صلى الله عليه وآله يقول بعضكم ذكي، عنده ذكاء وعنده فطنة ويعرف كيف يجادل، فيظهر أو يظهر أن الحق معه، فأنا أقضي له لأنني أعمل بشيء الظاهر. فقد يحكم الرسول صلى الله عليه وآله لصالح شخص بينما هو على باطل، الحق ليس له. لماذا؟ لأن الحكم يتم بالوسائل الظاهرية وبالآليات القضائية المعتمدة. في بعض صيغ الحديث كما في صحيح البخاري نفس هذا الحديث بصيغة أخرى عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، لأن وظيفته أن يعتمد هذه الوسائل والآليات في الحكم بين الناس. فإذا كان يمكن تمرير المغالطة والتزوير على رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف بغيره من الجهات العدلية؟ أي قاضي، أي جهة، أي حاكم يمكن أيضا تمر عليه المغالطة، لأنه يحكم بناء على الأشياء المعطيات التي تتوفر أمامه. وهنا يبقى الرهان على إثارة الوازع الديني وإيقاظ الضمير في نفس الإنسان ليتراجع عن ظلمه، فالحكم الذي صدر لصالحه راح المحكمة والمحكمة صدرت حكم لصالحه، لكن هو يعرف أن مو هو صاحب الحق. صدور الحكم لصالحه هل يغير الحقيقة والواقع؟ لا يغير الحقيقة والواقع، ولا يصير الباطل حقا والحرام حلالا. وهذا معناه رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. متخاصب مع أخيه على مال، والنبي وفق المعطيات الظاهرة حكم له وقال له: هذا نعم، هالأرض إلك، هالمبلغ إلك، حكم خلاص صدر. بس هو يدري أن المال مو إله. النبي صلى الله عليه وآله يقول: حتى لو أنا حكمت إليك، ما دام أنت تدري أن الحق مو إليك، هذا قطعة من نار. هناك ضمير، هناك وازع ديني، هناك مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يعود إلى ضميره وأن يثير الوازع الديني في داخل نفسه. البعض من الناس يعتبر مثلا يروح مع زوجته عند شيخ من المشايخ ويطرح القصة، الشيخ يقول: والله الحق وياك، ما عليك منها. هو يعرف نفسه الحق مو وياه، خلاص قال للشيخ، في رقبة الشيخ. لا، مو في رقبة الشيخ، لا مو في ذمة الشيخ، في رقبتك أنت، في ذمتك أنت، أنت تعلم أن هذا باطل. يروح إلى المحكمة، تصدر إلى المحكمة حكم، مهما كانت المحكمة عادلة، نزيهة، القاضي مجتهد، أهل للقضاء، مهما كان، قلت حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا أنت تعرف أن هذا الحق مو إليك، صدور الحكم من المحكمة لا يبرر لك الاعتداء على حقوق الآخرين. مع الأسف الشديد البعض من الناس يستغل، قد يستغل الحكم الديني أو يستغل القانون والحكم القضائي ضد من له خصومة معه. نجد هذا مثلا في كثير من القضايا الاجتماعية، إما استغلال حكم ديني، مثلا الحكم الديني يعطي الأب الولاية على البنت في زواجها، طبعا على تفصيل بين المذاهب وبين العلماء، هل هو فقط على البكر أو يشمل الثيب؟ المذاهب إخواننا جمهور أهل السنة يرون أنه حتى الثيب، لا نكاح إلا بولي الأب أو أي ولي مكانه ضمن طبقات الأولياء. عندنا الشيعة الولاية للأب والجد للأب، لكن هل هذه الولاية أيضا تكون على البنت البالغ الرشيد؟ بعض فقهاء الشيعة يقولوا لا، ما دامت بالغة ورشيدة هي تستطيع أن تقرر الزواج حتى لو ما وافق أبوها، هي لها الولاية على نفسها، هذا رأي فقهي موجود. طيب، بناء على أن الأب له حكم الولاية على ابنته، على بنته، البعض يستغل هذا الحكم فيعضل ابنته. قضايا العضل تصير في المجتمع، يعضل ابنته عن الزواج بمن ترغب، لأن هو عنده شرع، مو أنا محقي، لما تقول لي يقول لك محقي شرعا، مو أنا اللي حق الولاية. إيه نعم، الشرع أعطاك حق الولاية، لكن أعطاك حق الولاية لتطبقها في صالح البنت وليس في مصالحك أنت، وليس انطلاقا من أحاسيسك ومشاعرك تجاه هذا الخاطب أو ذاك الخاطب. قصص كثيرة تجري في المجتمع، إنسان يستغل هذا الحكم الشرعي، ظاهرا هو يطبق حكم شرعي، ما أخذ حكم شرعي، أنا ما فعلت حرام، شرع أعطاني حق الولاية. أو مثلا الشرع أعطى حكم الطلاق، حق الطلاق بيد الرجل، الطلاق بيد الرجل. طيب، تحصل حالات الزوجة تكره زوجها أو هو لا يقوم بحقوقها، تريد الطلاق، ما يقبل، ما يقبل يطلق. طيب، في بعض الأحيان ضرر على الطرف الآخر، وتصير حالات خصومة في المحكمة الرسمية ويفرض عليه الطلاق، الخلع، وياخذ المهر منها، بس ما يقبل يطلقها طلاق شرعي، سامعين عنها وفق مذهبه، ما يقبل إلا بمبالغ إضافية، يتركها معلقة، هذا حرام، هذا إضرار بالطرف الآخر، لكن يتمسك بأنه الحكم الشرعي ظاهرا معه فيستغل هذا الحكم الشرعي استغلالا سيئا. في هذه الأيام مشاكل كثيرة، خصومات حادة تصل إلى درجة عجيبة غريبة بين الأزواج، بعض الأحيان يتفنن الزوج في إيذاء زوجته من خلال المحاكم، وفي بعض الأحيان تتفنن الزوجة عقول شيطانية، كل يوم دعوة وكل يوم محكمة وكل يوم قضية. أنا شخصيا رأيت بعض الشباب وحياة بعض النساء فعلا تتحول حياة كلا الطرفين إلى جحيم، من محكمة إلى محكمة، ومن دعوة كيدية إلى دعوة كيدية، وبين شخصين كانا زوجين في الماضي، المحكمة حكمت إلي. طيب، المحكمة حكمت إليك، أنت ما عندك ضمير، أنت ما عندك دين، أنت ألا تعلم أن هذا ليس من حقك؟ ألا تدرك أن هذا إيذاء وضرر في الطرف الآخر؟ لماذا الإمعان في التشفي والانتقام، استغلال الأحكام واستغلال القوانين في ممارسة الظلم والإيذاء؟ هذا مظهر من مظاهر الاستغلال للأحكام والقوانين. وبعض المحامين، مع الأسف الشديد، بعض المحامين الذين لا يحترمون شرف مهنتهم، المحاماة مهنة شريفة في الدفاع عن العدالة وعن حقوق الناس، لكن في بعض الأحيان إذا كان المحامي يهمه الكسب، تراه هو يفتح عين كلا الطرفين، ترى بإمكانك ترفع هالدعوة، ترى بإمكانك ترفع عليها كذا، أو يقول للزوجة وأهلها بإمكانكم ترفعوا عليه كذا، من أجل هو يربح، لكن على حساب آلام الآخرين وعلى حساب أوجاع الآخرين. هذا حرام، هذا شديد الحرمة، استغلال للأحكام والقوانين في ممارسة الظلم. وهناك مظاهر كثيرة لاستغلال الحكم الشرعي أو حكم القانون اللي أساساً هو لحماية العدالة ولحماية الحقوق، استغلاله في الإضرار بالآخرين. لو خرجنا أيضاً عن الجانب العائلي، في بعض أوساط المتدينين خلاف في الرأي، بين جهتين، بين شخصين متدينين، إما اختلاف في الرأي أو تنافس على النفوذ والمصلحة، تجده يمعن في الإساءة للطرف الآخر، في تشويه سمعته، في إسقاط شخصيته، ويبرر لنفسه وللآخرين بأن هذا مبتدع، والدين أمرنا بأن نواجه أصحاب البدع، وتحت حل عنوان هالشعار صف حسابات مع إخوانه المؤمنين، يفرق المجتمع الإيماني. ليش؟ ليش تصير ضد هالجهة؟ ليش تتكلم ضد هذا الشخص؟ هذا مبتدع، يطرح هذا الرأي، يطرح هذه الفكرة، يقلد هذا المرجع أو ذاك المرجع. صحيح الدين يأمرنا بالوقوف أمام أصحاب البدع، لكن هذا لا ينطبق على كل اختلاف في الرأي. البدعة إدخال ما ليس من الدين في الدين، أما الاختلاف في الرأي، رأي عقدي يصير اختلاف في آراء عقدية، رأي فقهي يختلف العلماء في مسائل فقهية، موقف سياسي يختلف الناس في تشخيص الموقف الصالح والمناسب. لا يحق لك أن تطبق هذا العنوان على من يختلف معك في الرأي وتعتبره مبتدع، وتبرر لنفسك تشويه سمعته وإسقاط شخصيته واستغابته تحت هذه اللافتة. هذا استغلال للحكم الديني، هذا ما يمشي عند الله سبحانه وتعالى. يمكن في ناس بسطاء يقبلوا منك ويصفقوا إليك ويتابعوك في إيذاء هذا الشخص وذلك الشخص وهذه الجهة وتلك الجهة، لكن على الله ما تمشي. هناك وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا اختلاف في الرأي. كيف تطبق على الطرف الآخر عنوان المبتدع؟ هو من حقه أيضا أن يطبق عليك أنك أنت صاحب بدعة وأنت مبتدع، وبالتالي تتحول ساحة المؤمنين إلى احتراب وإلى خلاف وإلى فتن، بينما أئمتنا عليهم السلام وديننا يأمرنا بالوئام، يأمرنا بالانسجام، يأمرنا بحفظ حقوق بعضنا للبعض الآخر، ويحرم الغيبة، ويحرم الإساءة للآخرين وإيذاء الآخرين. لكن الشيطان يلعب بعقولنا، الشيطان يحرك النوازع الذاتية في النفوس، ويكون عبر استغلال بعض الأحكام أو بعض القوانين. يعني هذه من الطرق والوسائل. على الإنسان أن يحذر من خداع الشيطان له، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وعلى الإنسان أن يحذر من تسويلات نفسه، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. على الإنسان أن يعود لوجدانه وضميره، وأن يتذكر وقوفه بين يدي الله تعالى، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. وحينما تحدث صلى الله عليه وآله عن العقبات الصعبة التي يواجهها الإنسان في الآخرة قال وأصعبها، أصعب العقبات، الوقوف بين يدي الله عز وجل إذا تعلق المظلومون بالظالمين، إن ربك لبالمرصاد. الإمام الصادق عليه السلام يقول قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة عبد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الذنوب والأخطاء، وأن يبعدنا عن الظلم والعدوان، وأن يوفقنا لالتزام الحق والإحسان إلى عباد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.